من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعريف منهج التفسير العلمي، صفحة 149. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى العلم المأخوذ في التفسير العلمي. قلنا إن المراد بالعلم هو عبارة عن مجموع القضايا الحقيقية التي يمكن إثباتها عن طريق الحس والتجربة، فالمراد بالعلم العلم التجريبي في مقابل العلم العقلي، والعلوم التجريبية على نحوين، على قسمين: الأول العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم الجيولوجيا وطبقات الأرض، النحو الثاني العلوم الإنسانية كالاجتماع وعلم النفس والسياسة والاقتصاد وما شاكل ذلك. فهذه الأمور من سياسة واقتصاد كلها تخضع للتجربة، السياسة والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع كل ذلك يخضع للتجربة، كذلك اكتشاف مباحث الفيزياء والأحياء والكيمياء كل ذلك يحتاج إلى تجربة. فما هي مراحل التجربة؟ يقولون مراحل التجربة ثلاث: أولا مشاهدة الظاهرة، ثانيا تخمين الظاهرة، ثالثا استنتاج علة الظاهرة. مثلا نيوتن مكتشف الجاذبية الأرضية كان إلى جوار شجرة تفاح، فسقطت على رأسه تفاحة لكنه لم يأكلها، فتساءل وقال: لماذا وقعت على رأسي؟ لماذا لم تذهب إلى الأعلى؟ إذن في الأرض توجد جاذبية أرضية. ما هي الظاهرة؟ سقوط التفاحة على رأس نيوتن. ما هو التخمين؟ ظن وجود جاذبية أرضية عملت على جذب التفاحة. بتكرار الظاهرة، رمى تفاحة، رمى برتقالة، رمى موزة. ما أريد بعد أول الصبح نذكركم بالفواكه لا تجوعون. فرأى أن الأجسام إذا وقعت لا ترتفع إلى الأعلى وإنما تسقط إلى الأسفل، فهذا يعني أن الأرض فيها لقافة باصطلاح البحارنا، فيها جاذبية أرضية. مثال آخر: مدام كوري. مدام كوري هي أول من اكتشف النظائر المشعة، كان عندها درجة طاولة، وفي درج الطاولة كان يوجد فيلم فوتوغرافي وموجود مفتاح، وموجود عنصر من العناصر المشعة كاليورانيوم، لكن لم يكن يورانيوم. بعد مدة مديدة أخذت الفيلم فوجدت أن صورة المفتاح قد طبعت في الفيلم. سبحان الله، ما هي العلة التي أوجبت انطباع صورة المفتاح في الفيلم؟ قالت لعل هناك إشعاعات خرجت هذه الإشعاعات وسلطت الضوء على المفتاح فانعكست على الفيلم. ثم سألت من أين جاءت الإشعاعات؟ قالت لعل هذا العنصر فيه إشعاعات. كررت التجربة على غيره من العناصر، لم تجد الظاهرة، ولكن حينما وضعت هذا العنصر مجددا انطبع المفتاح مجددا. إذن المرحلة الأولى مشاهدة الظاهرة، انطباع صورة المفتاح في الفيلم. المرحلة الثانية تخمين الظاهرة، خمنت أن انطباع المفتاح في الفيلم بسبب صدور إشعاعات. المرحلة الثالثة تكرار التجربة والاستنتاج، كررت التجربة فاستنتجت. فالتخمين قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. جيد 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 جيد. تعريف منهج التفسير القرآني، يعني ما المراد بالتفسير العلمي؟ يعني تجري التجارب على القرآن؟ استغفر الله ربي واتوب اليه. ما المراد بالمنهج العلمي التجريبي في القرآن الكريم؟ توجد ثلاثة آراء، توجد ثلاثة معاني، والصحيح واحد منها. وإذا تريد تحفظ الأشياء لخصها في كلمة. حياتكم العلمية والدراسية، ها ترى نعطيكم سر المهنة في الدراسة، إذا تريد تفهم كتاب أو مطالب حاول تختزل الفكرة في كلمة. كل ما تقدر تختصر الكلمات أو تختزل الفكرة في اصطلاح فإنك تستطيع حصر الفكرة. ما المراد بالتفسير العلمي أو المنهج العلمي؟ أذكر لكم ثلاث كلمات، إذا حفظتونها وبعدين هم فهمتونها يصير المطلب واضح لكم. حلاوة. اللفظة الأولى استخدام، اللفظة الثانية استخراج، اللفظة الثالثة تطبيق. فالمنهج العلمي إما استخدام وإما استخراج وإما تطبيق وتحميل. يلا لاحظوا ياي، عرفنا أن المراد بالعلم هو العلوم التجريبية بناء على المعنى الأول. ما هو المراد بالمنهج العلمي في القرآن؟ الجواب استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن الكريم. يعني تستخدم مباحث الفيزياء والكيمياء وعلم النفس وعلم الاجتماع في فهم كلام الله، في فهم القرآن الكريم. هذا المعنى الأول، استخدام. المعنى الثاني استخراج العلوم التجريبية من القرآن الكريم. مثلا على أن يسوي بنانه، يقول هذا إشارة إلى البصمة، واضح أو لا؟ أو مثلا ذرة أو أصغر من ذلك، يقولون ذرة إشارة إلى الذرة، أصغر من ذلك إلى أصغر من الذرة، الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات. فالمراد من التفسير العلمي للقرآن استخراج العلوم التجريبية الموجودة في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم فيه مباحث سياسية، فيه مباحث اجتماعية، فيه مباحث اقتصادية، فيه مباحث في الفيزياء، فيه مباحث في الكيمياء، في الأحياء تستخرجها. وأما الرأي الثالث والأخير فهو تحميل العلوم التجريبية على القرآن، تطبيق العلوم التجريبية على القرآن الكريم. شيخنا ومولانا ومقتدانا، ما هو الصحيح من هذه المعاني الثلاثة؟ هل التفسير العلمي هو تحميل وتطبيق العلوم التجريبية على كتاب الله؟ كلا وألف كلا، هذا تطويع إلى القرآن، هذا جر للنار إلى القرص، هذا من باب التفسير بالرأي. ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن التفسير العلمي بمعنى تطبيق وتحميل العلوم التجريبية على القرآن لا يمكن القول به ولا يمكن المساعدة عليه. الرأي الثاني استخراج العلوم التجريبية من القرآن، فالقرآن فيه مباحث في الفيزياء والكيمياء والسياسة ومختلف العلوم. الجواب: هذا ليس تفسيرا للقرآن، القرآن كتاب هداية وليس كتاب علوم حتى تطلع منه جغرافيا وتاريخ وسياسة. استخراج المباحث التجريبية هذا لا يعد تفسيرا للقرآن، هذا استفادة من القرآن الكريم لأنه تفسير للقرآن الكريم. إذن المعنى الثاني التماس دعاء أيضا، استخراج يعني طلب إخراج العلوم التجريبية من القرآن. المعنى الثالث استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن، يعني العلوم التجريبية تشكل قرينة خارجية، يعني أنت لكي تفهم كلام الله تحتاج إلى قرائن وشواهد. هذه القرائن والشواهد على أنواع: القرينة الأولى قرآنية، القرينة الثانية روائية، القرينة الثالثة عقلية فلسفية، القرينة الرابعة علمية تجريبية. فالمراد بالتفسير العلمي الصحيح هو ماذا؟ استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في المعاني الثلاثة للتفسير العلمي إذا حملنا لفظ العلم على العلوم التجريبية. فنقول إما استخدام للعلوم كما هو الصحيح، وإما استخراج للعلوم وهذا لا نقبله، وإما تحميل للعلوم وهذا لا نقبله. لكن أحيانا يستخدم التفسير العلمي بمعنى استخدام الضوابط العلمية من عقلية وتجريبية، فيصير التفسير العلمي معنى عام، تصير العلوم التجريبية حصة خاصة من التفسير العلمي والعلوم العقلية والفلسفية حصة أخرى من التفسير العلمي. وبعبارة أخرى إذا صح التعميم، عندنا تفسير علمي بالمعنى الأعم وعندنا تفسير علمي بالمعنى الأخص. التفسير العلمي بالمعنى الأعام استخدام الضوابط العلمية سواء كانت فلسفية وسواء كانت تجريبية. والتفسير العلمي بالمعنى الأخص هو خصوص استخدام العلوم التجريبية في فهم النص القرآني دون استخراج العلوم التجريبية من القرآن ودون تحميل العلوم التجريبية على القرآن الكريم. سين سؤال: الاصطلاح سهل المؤونة الآن بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص، الآن جبناه من الجيب المبارك في أثناء الدرس، جبناه الاصطلاح سهل المؤونة، لي أن أصطلح ولك أن تصطلح في المصطلح العلمي عند المفسرين إذا قالوا التفسير العلمي ماذا يقصدون؟ هل يقصدون التفسير المرتكز والمستند على أسس علمية سواء كانت فلسفية أو تجريبية وهو التفسير العلمي بالمعنى الأعام، أو لا مرادهم من التفسير العلمي هو التفسير العلمي بالمعنى الأخاص يعني ناظر إلى خصوص العلوم التجريبية؟ الجواب: مرادهم خصوص العلوم التجريبية، لأن مصطلح العلم أخذ من في العصر الحديث بعد الثورات الأوروبية الحديثة، قالوا نحن نعيش عصر العلم في مقابل عصر الفلسفة، فأخذ العلم في مقابل الفلسفة، يعني أخذ الحس والتجربة في مقابل العقل الفلسفي والتعقل البرهاني. فإذا الخلاصة المراد بالتفسير العلمي خصوص العلوم التجريبية دون العلوم العقلية. بعد، المقصود من التفسير العلمي استخدام العلوم التجريبية دون استخراجها من القرآن ودون تحميلها على القرآن. إذن إلى هنا أقسام التفسير العلمي، يعني المصطلحات الثلاثة للتفسير العلمي أخذناها: استخدام، استخراج، تحميل وتطبيق. لا للتحميل والتطبيق، لا للاستخراج. نعم هذا مثل خطبة الجمعة، ها؟ الله يرحم الشهيد الصدر الثاني، هكذا: كلا أمريكا، نعم للإسلام. هنا أيضا نعم للاستخدام. على بسمة شيخنا نشير إلى نكتة علمية اليوم، نعطيكم أسرار المهنة. إذا أردت أن تكون عالما محصلا فازرع في قلبك حب المادة العلمية، ومن أهم أسباب حب المادة العلمية أن تقرن المباحث العلمية بأمور شيقة، فستكون عاشقا إن شاء الله للعلم. العلم يحتاج إلى عاشق، مو عشق المرأة، لا بعد عشق المرأة بعد ذاك شيء آخر بعد. طبعا عشق الله هو الأساس، بس إذا تريد تصير عالم حاول أن تحبب المادة العلمية إليك. الإنسان عدو ما يجهل، من تكره المادة ما تبدع فيها، ما تفهم فيها، لكن من تزرع في نفسك حب المادة وتعشق المادة ستبدع فيها. ولكي تحب المادة اقرنها بأشياء تحبها. مثلا أحيانا تحب الأكل الفلان تأكلها وانت تطالع المادة العلمية، خلاص تعيش أجواء خاصة. أو تروح مكان عند شلال أو ورود أو زهور وتقرأ المادة، بالظل تتذكر هاي المطالب اللي قريتها عند الشلال أو عند النهر أو عند البستان. جيد جيد، احنا أطلنا في هذه المطالب للأهمية لأن لب المطلب فيها. الآن بنقرأ كلمات الأعلام، أعلام المفسرين من السنة والشيعة. المحور هو هذا الكلام، أنا بقرأ العبارة، أنتم طلعوا من العبارة. هل ذكر التفسير العلمي بمعنى الاستخدام أو ذكر التفسير العلمي بمعنى الاستخراج أو ذكر التفسير العلمي بمعنى التطبيق والتحميل والتطويع؟ هذا أولا، هذا من ناحية الموضوع، معنى العلم والتفسير العلمي. ثانيا من ناحية المحمول، هل قال هذا التفسير جائز أو غير جائز، مقبول أو مرفوض؟ يلا نقرأ. أول كلمة نأخذها كلمة إمام المفسرين، خاتمة الفلاسفة. سألت أستاذنا سماحة العلامة الحجة الدكتور الفيلسوف الدكتور يحيى كبير، هذا تلميذ مطهري حسن زاد عاملي وجواد عاملي، قلت له من أعلم الفلاسفة؟ قلت له صاحب الميزان أو تلامذته جواد عاملي وحسن زاد؟ قال صاحب الميزان خاتمة المفسرين وخاتمة الفلاسفة. بعد ما حج بعد يغطي صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي، كل من جاء بعده عيال عليه في التفسير وفي الفلسفة الذهنية مو طبيعية. ثم قال اليوم ما أدري شلون انفتحت القرية حج من بعض السوالة، قال كان السيد العلامة في مجلس الدارس. من كان حاضر في مجلس الدارس؟ طبعا العلامة عند الطلاب 8 يسمونهم هاشتغونة، هذه لين أعمدة بحث السيد صاحب الميزان، يعني دلين اللي أخذوا علمه 8، واحد منهم جواد عاملي، 2 حسن زاد عاملي، 3 شيخ محمد تقي مصباح اليزدي، 4 سيد محمد الخامنئي الأخ الأكبر للسيد القائد السيد علي الخامنئي، 5 هم مجموعة يحيى الأنصاري، لا يحيى كبير من طلابهم، يحيى الأنصاري بعضهم صار دكتور وعلمهم 8 هم. هؤلاء يعني إذا تكلموا يعرفون لأن سنين حضروا. الشهيد مطهري أيضا من ضمنهم، سنين حضر. شيخ جوادي آملي كان في طهران درس الأسفار 4 9 أجزاء، لما جاء إلى قم أعاد دراسة الأسفار عند صاحب الميزان. ولذلك الشيخ جوادي آملي في بعض المباحث يقول لاحظ هنا اشتبه الشهيد مطهري، والسر في ذلك أنه لم يحضر عندنا مجلس الدرس عند صاحب الميزان. العلم يحتاج إلى دراسة، مو بس ذكاء وجدية، ذكاء وجدية. الشهيد الصدر سألوه من كنت تقلد؟ قال قبل البلوغ كنت أقلد خال الشيخ محمد رضا آل ياسين. يعني بعد البلوغ ما كان يقلد، بعد البلوغ إما مجتهد وإما محتاط سيد محمد باقر الصدر، لكنه حضر بحث السيد الخوي 13 سنة متواصلة. العلم يحتاج الاستمرار. الشاهد هنا طولنا دخلنا سالفة في سالفة وقصة في قصة. يقول شيخنا الأستاذ الدكتور يحيى كبير صاحب الميزان في آخر أيامه كان في مجلس الدرس، طلاب حاضرين هشقانين حاضرين، فقال وهذا مطلب تحقيقه في علم الحروف. علم الحروف أعمق، عندنا فلسفة وأعمق من الفلسفة العرفان، والأعمق من العرفان علم الحروف. وقال هذا مطلب تحقيقه في علم الحروف، وعندي فيه علم كثير لكني لا أجد القابل حتى أطرحه. أي كلام إلى منه؟ إلى الأقطاب، شيخ جواد آملي، شيخ حسن زاد آملي، شيخ محمد تقي مصباح اليزدي. أنا الآن بعض الطلبة أدخل غرفهم أو أشوف مكتبته، أشوف مخلي كتاب في علم الحروف وما يدري إلا هذا في علم الحروف. وروحون يشترون ويبحثون وما يدري إلا هذا أصلا في أي علم. بعد ما أريد نجيب أسامي بعض الكتب لأنها خطيرة جدا، وقد توقع الطالب في انحرافات وانزلاقات إذا ما كان يفهمها. لا، إذا قلناها مشكلة، إذا قلناها مشكل، لأن في بعضها قد توجب تحضير أرواح. يعني تقرأ ويجون مثلا جنان وأربعة يهزون لك البيت وانت ما تدري. مشكل في واحد أخذها. على كل حال هذه أمور بعد أنا ما أفهم فيها، إذا دلين ما يفهمون مقابل إحنا بعد سلام الله علينا. نعم. بارك الله فيكم. تعريف منهج التفسير العلمي، خلنا نقرأ الكلمات الآن. شوف فرق، يلا اليوم لا بأس به، المطالب كلها أسرار المهنة، طلعنا واجد لكن إن شاء الله تستفيدون. طريقة قراءة الكتاب تختلف. الطريقة الأولى طريقة قراءة الجريدة، قراءة سريعة. الطريقة الثانية هي طريقة الورقة والقلم. الشهيد مطهري رحمه الله كانت طريقته في قراءة الكتاب طريقة الورقة والقلم، وهي القراءة النقدية، يعني تقرأ الكتاب بروحية وعقلية المناقش لا بعقلية المتلقي. قراءة الجريدة عقلية المتلقي. أما طريقة الورقة والقلم تركز في الفكرة وتناقش. فكان الشهيد المطهري رحمه الله إذا أمسك الكتاب من أوله لآخره عند ورقة عند قلم ويضع حاشية كل فكرة يناقشها، ثم في نهاية الكتاب يضع فهرستا لحواشيه. لذلك إذا تشوف محاضرة مطهري يناقش فلاسفة كثيرين تقول في هالوقت الآن مدى يعني يقرأ وطالع كل هذه الكتب وناقشها؟ لا يا أخي، هذه كلها مطبوخة الآن، بس سخنها في الميكروويف الآن، بس سخنها. واضحة ولا؟ واحد يقول خادم السيد الخوي، عادة المراجع والعلماء عندهم حجرة في وين؟ في المدارس. السيد الخوي يجي ربع ساعة ويمشي بس يصفح الكتاب هالشكل اللي تشوفون مصور إليه، يقول له أنت غريب من بين العلماء، العلماء يجون ثلاث أربع خمس ساعات يقعدون، أنت ربع ساعة من بيته في الكوفة إلى النجف، عشر دقائق ربع ساعة عنده مجموعة من الكتب يربطونهم بخلقة يطالع فيهم وحضر، والعلماء يحضرون تحته. هو واحد قال له، يعني هذا الخادم قال له أنت طريقة غريبة، قال له هذا كله مطبوخ إحنا بس نسخن على. فهذه طريقة الورقة والكتاب، يعني القراءة النقدية وليس قراءة التلقي. الآن أنتم قراءتكم بتصير نقدية. الآن عقب ما عرفت المعاني الثلاثة إلى التفسير العلمي، استخدام، استخراج، تطبيق، الآن من تقرأ أنتم بتجاوبون بعض، تصيرون علماء الأمة بعد. شو يقول لنا كان أستاذنا آية الله العظمى السيد كاظم الحائري، يقول أنتم علماء الأمة إذا تفتون أنا أفتو وياكم، شو تقولون؟ يلا بعد إذا تفتون إحنا نفتو وياكم. الأول العلامة الطباطبائي، قال عند تناوله طريقة المتكلمين والفلاسفة، قال إن هذا الطريق في البحث أحرى به أن يسمى تطبيقا لا تفسيرا. إذن أي معنى أخذ؟ تطبيق. الثالث، الآن المناقشة عن الملاحظة. الملاحظة الأولى أشار إلى التفسير التطبيقي وهو تفسير بالرأي. طبعا تفسير تطبيقي بالفارسي يعني تفسير مقارن، تطبيقي بالفارسي يعني مقارن. هنا التحميل والتطوير، وهذا ممنوع من باب التفسير بالرأي. باء، العلامة الحلي أشار إلى الاكتشافات واستفاد منها، فيصير بأي معنى؟ بمعنى استخدام الاكتشافات في فهم النص القرآني. يعني العلامة الحلي، العلامة الطباطبائي في مقام العمل، هل خلانا سولف وضيعنا الوقت شوية، زين، في مقام العمل عمل بالتفسير العلمي الصحيح، وهو استخدام العلوم التجريبية والاكتشافات في فهم النص القرآني، وصرح لفظيا بالتفسير العلمي الفاسد وهو تطبيق الاكتشافات على القرآن. الثاني، آية الله معرفة، ماذا قال؟ إن هذا اللون من التفسير. أولا هناك خلاف، هل التفسير العلمي منهج أو اتجاه ولون؟ بعضهم يقول لا، التفسير العلمي لون اتجاه وليس منهجا. لكن بعد مجيء الشيخ جوهر طنطاوي، الشيخ طنطاوي في كتابه الجواهر في تفسير القرآن الكريم أكثر من استخدام الاكتشافات وغيره، فبعضهم قال هو طبق القرآن، يعني هذا تطويع، هو تطبيق، وبعضهم قال هذا لا منهج، هذا من المناهج وليس اتجاه من الاتجاهات. يقول إن هذا اللون من التفسير، هنا يشير إلى أنه اتجاه، يرمي إلى جعل القرآن مشتملا على إشارات عابرة إلى كثير من أسرار الطبيعة التي كشف عنها العلم الحديث. ثم أضاف، وكان من أثر هذه النزعة التفسيرية الخاصة، يعني الاتجاه، التي تتسلط على قلوب أصحابها، أن أخرج لنا المشغوفون بها كثيرا من الكتب والرسائل التي يحاول أصحابها فيها أن يحملوا القرآن كثيرا من علوم الأرض والسماء. هذا التفسير الأول، المعنى الأول التحميل. التطبيق الثاني، قال وأن يجعلوه دالا عليه بطريق التصريح والتلميح، إما بالصراحة أو الإشارة، اعتقادا منهم أن هذا بيان لناحية من أهم نواحي صدقه وإعجازه وصلاحيته للبقاء. إذن أولا أشار إلى كم معنى من معاني التفسير العلمي؟ معنى واحد فقط وهو التطبيق. ثانيا أشار إلى الثمرة. ما هي الثمرة؟ بيان إعجاز القرآن الكريم وبيان صدق القرآن الكريم. ثالث، الدكتور الذهبي قال في هذا اللون من ألوان التفسير، قال نريد بالتفسير العلمي التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. كلام ظاهر في أي معنى؟ هذا ناظر إلى التفسير العلمي بالمعنى الأعم اللي يشمل العلوم الفلسفية والعلوم التجريبية، واضح ولا؟ وهذا خلاف المصطلح العلمي. لاحظ، قال التفسير الذي يحكم الاصطلاحات العلمية في عبارات القرآن. يعني سواء كانت من العلوم العقلية أو التجريبية. يصرح قال ويستخرج في استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها. لذلك قال ألف المناقشة يعتبر التفسير العلمي أعم من التفسير الفلسفي مع أنهما يختلفان حسب تعريف المشهور، فالمقصود هنا هو العلوم التجريبية في قبال العلوم العقلية، هذا عند المشهور. باء هو أشار إلى قسمين، القسم الأول تحميل النظريات على القرآن، الثاني استخراج العلوم من القرآن. لاحظ عبارته، ما أشار إلى الصحيح وهو الاستخدام، لاحظ عبارته، نريد بالتفسير العلمي التفسير الذي يحكم، يحكم يعني حمل يطبق، هذا المعنى الأول. ويجتهد في استخراج مختلف العلوم، استخراج المعنى الثاني. أما المعنى الثالث الصحيح الاستخدام ما ذكره الدكتور الذهبي. جيد. رابعا الأستاذ أمين الخولي ماذا قال؟ هو تفسير يذهب قائله إلى استخراج، إلى استخراج، إلى استخراج، يعني لو عندك مطبعة تخلي استخراج باللون الأحمر، واضحة ولا؟ استخراج جملة من العلوم، جملة العلوم القديمة والحديثة. ويرى في القرآن، لاحظ الثاني، ويرى في القرآن ميدانا يتسع للعلم الفلسفي، يرى في القرآن ميدان يعني يطبق عليه الطب والفلسفة بمعنى التطبيق ما لم يأتي به، وكلهم تفاسير سنية، كلهم من أعلام أهل السنة. إذا اقتصر على القسم الأول والثاني، على التطبيق والاستخراج، ولم يذكر الاستخدام. الخامس الأستاذ عبد الرحمن العك، هو خالد عبد الرحمن العك، كتاب أصول التفسير وقواعده، هذه أهم عبارة وأدق عبارة من كتب السنة، أدق عبارة هذه، لاحظوا هي معناها مختصرة. قال هذا النوع من التفسير، لاحظ القراءة النقدية المناقش، يقوم أصلان، لاحظ يقوم أصلان على شرح وإيضاح الإشارات القرآنية التي تشير إلى عظيم خلق الله تعالى وكبير تدبيره وتقديره. الشاهد شرح وإيضاح الإشارات القرآنية، يعني استخدام العلوم في إيه؟ في فهم القرآن، في فهم النص القرآني، فهو الوحيد الذي أشار إلى المعنى الصحيح للتفسير العلمي. لكن فيه مؤاخذة، ما هي هذه المؤاخذة؟ ما أشار استخدام ماذا؟ ما ذكر استخدام العلوم، واضح ولا؟ قال هذا النوع من التفسير يقوم أصلا على شرح وإيضاح الإشارة. الشرح والإيضاح على أي أساس؟ العلوم العقلية، العلوم النقلية، العلوم التجريبية، ما صرح، لكن هو كان في مقام البيان من جهة التفسير العلمي. واضح المناقشة؟ لذلك يقول باء لم يشير إلى نوعية العلوم المستخدمة في التفسير، هل هي القطعية أو الظنية؟ يعني هل العلوم التجريبية القطعية أو الظنية؟ لأن العلوم التجريبية أغلبها ظني، نظريات قابلة للمناقشة والأخذ والعطاء. السادس يا مولانا ومقتدانا الدكتور فهد الرومي والدكتور رفيعي، كتبا في التفسير العلمي، ماذا كتبا؟ هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكونية. يلا لاحظوا ياي هنا بأي معنى، بمعنى استخدام أو استخراج أو تطبيق. هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكونية ومكتشفات العلم التجريبي على وجه يظهر به إعجاز القرآن، يدل على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان. وقد اختار الدكتور رفيع هذا التعريف بعد ذكر التعاريف المختلفة ونقدها. هنا ننظر إلى عنوان استخراج، ننظر إلى الاستخراج، لأنه ماذا قال؟ قال اجتهاد المفسر مو في فهم آيات القرآن، في الكشف عن الصلة بين آيات القرآن وبين العلوم التجريبية. يعني اجتهاد المفسر في استخراج العلوم التجريبية من القرآن الكريم. النتيجة النهائية يظهر أن الاختلاف جاء نتيجة لماذا؟ جاء نتيجة لاختلاف المعنى المأخوذ في التفسير العلمي. الخلاصة اليوم طولنا لكن التركيز مهم. إلى هنا، إلى هنا أخذنا أن معنى التفسير العلمي على نحوين. الأول التفسير العلمي بالمعنى الأعم، بمعنى استخدام الضوابط العلمية من عقلية ومن تجريبية، وهذا الاصطلاح خلاف المصطلح المتداول عند المفسرين. الثاني التفسير العلمي بالمعنى الأخص، وهو استخدام خصوص العلوم التجريبية، وله ثلاثة معان، أحدها الصحيح وهو استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن الكريم، وأما الثاني والثالث فلا يمكن المساعدة عليهما. الثاني استخراج العلوم التجريبية من القرآن الكريم، الثالث تطبيق وتحميل العلوم القرآنية التجريبية على القرآن الكريم. هذا تمام الكلام في في تعريف منهج التفسير العلمي. نشأة التفسير العلمي وأسبابها، شوفوا هاي المباحث احنا نقدر نختصرها ونمشي سريع ونقدر نطول فيها، لأن في شيء وراء السطور مطالب مهمة. فإحنا إن شاء الله نشوف إن الوضع تطلب نمشي سريع نمشي سريع، إذا الوضع تطلب ما نمشي سريع ما نمشي سريع. هذه مباحث مهمة، نشأة التفسير العلمي وأسبابها يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.